وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني.
يعني بعض الناس لو تقول احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليه ما حلفه هو كاذب، لكن لا تقول احلف بالله حلفه هو كاذب. هذا أخشى أن يكون بلغ حد الشرك أكبر إن لم يكن أشد من ذلك. نعم يا سليم.
بعض الناس يتوفرهم يكون مثال هذه البلاد يكون متحدثين بيض الخروج على الخروج على شيء على كتابة، وناس يقولهم بعض الناس يقولهم لنا حتى يطلعون مبنى على كان يقولون بأنفسهم لو نخلي هذا مثل على طول
صلى الله عليه وسلم. وما يجربون
يجربوا
وماتوا ولا لا؟
نعم.
ما ماتوا ماتوا ولا ما ماتوا؟
لا اللي حاولوا
حتى الثاني إن شاء الله هم ميتين، لو تحاولونهم تأخذونهم. هذا إذا كان بارك الله فيك الإنسان له ولاية، يعني ذو سلطان أمير أو ما أشبه ذلك، فنعم يجبرهم إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد. أما إنسان من عامة الناس فلا يفتح الباب، لو فتح الباب ما سد. لا بأس، هذا لا بأس، لكنه هذا حلال للمعطي حرام على الآخر مع الإثم. جزاه الله خير، هذا معين على البر. نعم.
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهف من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
في هذا الحديث دليل على مسائل، منها جواز الحلف بدون استحلاف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف للأشعريين بدون أن يستحلفوه، لكن المقام مقام عظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء. ومنها أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد في قلب المخاطب شيء من الإشكال، أن يقول ما يزيل الإشكال أو يفعل ما يزيل الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلف قال ما عندي ما أحلفكم ما أحملكم عليه. وهكذا ينبغي الإنسان إذا اعترض لشخص بأمر أن يبين له ما هو عليه حتى يزول ما في قلبه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق، ولذلك من حين ما أتاه أمر صلى الله عليه وسلم لهم بثلاث ذود، ومنها خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه، يعني أن تحرج إنسانا يعطيك شيئا فإنه ربما لا يبارك لك فيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياء أو خجلا حرم عليك قبول. وهذه مسألة يتهاون بها بعض الناس، يرعى مع الشخص شيئا يعجبه فيأخذ يقلب ما شاء الله ما أحسن هذا، هل يوجد هذا في السوق؟ من أين أخذته؟ نعم أنا لي مدة وأنا أدوره ما وجدته. نعم ماذا يريد؟ يريد أن يقول بس ما بقي إلا أقول أعطني إياه، فهذا فيه إحراج. فإذا أهدى إليك هذا الشيء وأن تعلم أنه إنما أهدى إليك حياء أو خجلا حرم عليك قبول. لا تقل هو أعطاني إياه وأنا لم أجبره. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأشعريون خافوا أن لا يبارك لهم بهذه الإبل، ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يأتي إلى الإنسان بغير كد ولا كسب فإنه يضاف إلى الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. لأن الله يسر لرسوله عليه الصلاة والسلام أن جاءت هذه الإبل فحملهم عليها. ومنها جواز الحنث باليمين إذا كان إلى خير مما حلف عليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملهم وكفر عن يمين، وهذا يؤخذ منه فائدة مرت علينا، وهي أن نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به، كالأوقاف والنذور وغيرها، فإن صرف الشيء إلى ما هو أنفع لا بأس به. حتى لو عينت، فلو عينت مثلا هذه البرادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل، وهناك مسجد آخر يرتاده نفر كثير ليس فيه برادة، ونقلت الأولى إلى الثاني، نقلت البرادة من الأول إلى الثاني، كان هذا جائزا، لأن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد. ومن فوائد هذا الحديث تفويض الأمر إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإني والله إن شاء الله ففوض أمر تحوله إلى الكفارة وإتيان الذي هو خير، فوضه إلى مشيئة الله، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيئا، وأن الأمر كله لله عز وجل. والله تعالى قد أمره أمرا ملزما أن يبلغ بلاغا خاصا للأمة أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، فقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا أمر خاص في إبلاغ هذا الحكم، ولا كل القرآن مأمور أن يبلغه، لكن هذا لعناية الله عز وجل بهذا الأمر أمره أمرا خاصا به، قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أراد الله عز وجل أن يصيبني بسوء لم يجيرني أحد، أنا لا أدفع عن نفسي، كيف أدفع عنكم؟ وفي هذا رد واضح على أولئك الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلقون رجاءهم به، وإذا اشتد بهم الأمر لجأوا إلى الله: يا رسول الله يا رسول الله. وإذا كان هذا في رسول الله فمن دونه أقبح وأقبح، يعني سؤال من دونه أقبح وأقبح. أولئك الذين يدعون أمواتا الله أعلم بما ماتوا عليه من الكفر أو الشرك أو الفسق، ويدعونهم لجلب النفع أو دفع الضرر. ومن فوائد هذا الحديث التكفير قبل الحنث، لقوله: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والاستدلال بهذا ليس بذاك القوي، لأن الواو لا تقتضي، لا تستلزم الترتيب، فهنا بدأ بالتكفير لكن بالواو: كفرت عن يميني وأتيت. والمسألة جائزة، يعني يجوز أن تقدم الكفارة ثم تحنث، أو أن تحنث ثم تكفر، لكن تقديم الكفارة على الحنث يسمى تحلة، يسمى تحلة، كما قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمان، وبعد الحنث تكون كفارة. وفي هذا الحديث دليل على عظم الحنث في اليمين، وأنه يكفر عنه حتى وإن أتى الذي هو خير. فلا يقال إن أتيانه الذي هو خير ينوب عن ما حلف عليه، بل نقول إنه لا ينوب وعليك أن تكفر. طيب فإن تساوى الأمران فما الأولى؟ الأولى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم ألا تحمل، يعني الأولى ما دل عليه قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي فالأفضل عدم الحنث.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء.
الحمد لله، هذا الحديث فيه فرج، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحلفه لهم في أول الأمر كان يقع في النفس، كيف حلف قال والله لا أحملكم، مع أنه برر عليه الصلاة والسلام عدم حمله بأنه ليس عنده شيء، لكن كونه يحلف أن لا يحملهم يكون في النفس شيء. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الساعة فيه شيء من الغضب كما قال أبو موسى الآن، فحلف. والإنسان عند الغضب لا شك أنه ليس كحاله عند السرور والانبساط، مهما بلغ في حسن الخلق لا يستوي حال الرضا والانشراح والسرور مع حال الغضب والانكماش. ولهذا تجد أحيانا الرجل حسن الخلق وواسع الصدر من أحسن الناس معاملة، تكلمه أحيانا وتجد عنده غلظة فتتعجب، تقول لماذا؟ هل في نفسه علي شيء؟ هل صار شيء، لكن الإنسان يجب أن يقدر الأمور. قد يكون في الإنسان مؤثرات خارجية لا يعلم بها هذا المخاطب فيغضب ويعامل بما ليس من عادته، والإنسان كما تعلمون بشر. وما أحسن قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو يعني ما عفى من الناس وما تيسر، ولا تكلف الناس ما تريد، بل خذ ما يريدونهم واصبر وتتغير الأمور، فإن الله على كل شيء قدير. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يقع ما أخبروا به على وجه الصدق، لأن أبا موسى طلب من جماعته أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كف الغيبة عن نفسه، وهذا أمر مطلوب من الإنسان أن يكف الغيبة عن نفسه. وقد جاء في الحديث: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. لا تقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا، دافع عن نفسك، عن عرضك، كما تدافع عن مالك وعن أهلك، ولا يضر. وقد يكون من دفاع الله عن الإنسان أن يدفعه عن عرضه، كما أن الله تعالى قد ييسر من يدافع عنه. وإلا من المعلوم أن الوحي لن ينزل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بالدفاع عن شخص معين، لكن قد ييسر الله له من يدافع عنه.
حدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حمال عن ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال: أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة، قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج
وعليها
لحم دجاج، فدخل رجل من بني ثيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فتلك.
شبيه بالموالي لأن الموالي كما تعلمون أرقة في غزو الفرس والروم، والفرس والروم لونهم إيش هو؟
أحمر.
لونهم أحمر، فكان الأرقة والموالي كلهم حمر إلا النادر. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأمة أنه لا يجب عليها أن تستر وجهها بخلاف الحرة، قال: هذا في إماء ليست كإماء الشركس والروم والفرس الحمر، إنما في إماء ليس على هذا الجمال وهذا اللون. نعم.
فقال له: هلم فتلك، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك، وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل.
هذا فيه فوائد، منها إباحة لحم الدجاج، لأن أبا موسى رضي الله عنه أكله وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وفيه أن الإنسان قد يستقذر بعض الطيبات، لأن الدجاج كما تعلمون مخلات تأكل ما هب ودب وربما تأكل الشيء النجس، فكان هذا الرجل الأشبه الموالي كان قذر الدجاج لأنه رآها تأكل ما هب ودب وتأكل نجاسة، ولهذا كره بعض العلماء من الفقهاء رحمه الله أكل الدجاجة المخلات التي تأكل كل شيء، لكن الصواب أنها لا تكره، أن لحمها لا يكره حتى وإن كانت مخلات، لأن الأصل الطهارة، ولأن الشيء إذا استحال فالراجح أنه تزول نجاسته، يعني أن راجح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، ولهذا لو سقط كلب في ملاحة وصار ملحا صار طاهرا لأنه تغير انقلب. وفي أيضا في هذا دليل على أن من فاجأ قوم يأكلون فإنه ينبغي لهم أن يقولوا تفضل اجلس معنا، وجرت العادة عندنا الآن في عرفنا أن من دخل على قوم وهم يأكلون دعاهم أولا فيقول يا الله هنهم، باللغة العامية يا الله هنهم، فما الجواب؟ ايش الجواب؟ بعض الناس يقول مروا خلهم هذا يعني لا يأكلون، وبعض الناس يقول تفضل استرح. لكن على كل حال العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يفجأ قوما وهم يأكلون، وهذا حق في الطفيلي الذي يتتبع الولائم ويدخل عليهم وهم يأكلون، لأن هذا دناءة. وأما من ليس كذلك لكن صادف أن دخل عليهم وهم يأكلون فالأفضل أن يتواضع، وإذا قالوا تفضل فليتفضل معهم، لأن هذا من باب التواضع. لكن بعض الناس يقول لا ما يجلس معهم، يأنف من هذا، والذي أرى أن يدخل معه ويجلس، فإن كان يشتهي فليأكل وإن لم يشتهي فليجلس، وليتحدث إليهم وليكن يباشر عليهم مثلا يقرب لهذا اللحم ولهذا المرق وما أشبه ذلك. وفي أيضا دليل على أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لأنه قال لهذا الرجل الذي حلف أن لا يطعمه قال له اطعم، وأخبره بما جرى للأشعريين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم وكفر عن يمينه.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه.
الله أكبر. لسبب ثم بان عدمه، كما لو وقف على زيد ظانا أنه طالب علم أو فقير وتبين أنه ليس على هذا الوصف، كما قال العلماء في الأيمان يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها بعد النية، وهل مثله النذر الجواب لا، إذا وقف لازم الوقف لأنه أخرجه لله. ثم إذا كان هذا ليس أهل الوقف يصرف إلى جهة أخرى. نعم، إيش النظر كيف هو؟
على زين.
نعم، كل ما أعرفه صالح
يظن أنه فقير.
ها؟
يظن أنه فقير.
نعم لا بأس، يكون كاليمين، يكون كاليمين إذا تبين أنه على خلاف ظنه فإنه لا يلزمه الوفاء. هذا لم يذكر اسمه، وإذا لم يذكر اسمه فالقاعدة لا يجاء. هذا عبد الله الشوشان يقول: ما الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعة؟ وما معنى إيش مستوف بزن؟ سؤال واحد. الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعة، نذر الطاعة أن ينذر عملا صالحا كالصلاة والصيام والصدقة، ونذر المباح أن ينذر شيئا مباحا كلبس الثوب مثلا. نعم، خليك معنا. الأول يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، فإن عجز فعليه كفارة يمين، والثاني لا، يخير بين فعله وكفارة اليمين، ولا بد أن تواظب على الدرس، لا بد أن تواظب على الدرس. أي الله عليك. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان،
حديث الأشعريين قيدته. طيب.
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان: وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي حا. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي حا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى، واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا الصعق يعني ابن حزم قال: حدثنا مطر الوراق قال: حدثنا زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه، قال: إني والله ما نسيتها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير عن ضريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال: ما عندي ما أحملكم، والله ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى، فقلنا: إنا أتينا
بقع الذرى.
ثم بعث إلينا رسول الله ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى، فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، فأتيناه فأخبرناه، فقال: إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى أنه قال: كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، بنحو حديث جرير. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبي فقد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وحدثني أبو الطاهر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان يعني بن بلال قال: حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك: فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فاكتب إلى أهلي أن يعطوا يعطوكها. قال: فلم يرض. قال: فلم يرض، فغضب عدي فقال: أما والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى، ما حنثت يميني. وحدثنا عبيد الله
حنثت تشديد النون.
نعم يا شيخ. ما حنثت يميني. وحدثنا عبيد الله بن معاذ
في هذا دليل على أن الإنسان إذا أعطى فقيرا فلم يرضى فله أن يحلف أن لا يعطيه، لأن هذا من باب التعزير، إذ أن الإنسان ينبغي له أن يرضى بما أعطي، لأنه إن كان صادقا في حاجته فما أعطي يعينه على الحاجة، وإن كان كاذبا فيعني أنه يسأل الناس تكثرا، ومن سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. لكن لو عاد وطلب العطاء فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه محتاج فليعطه وليكفر عن يمينه. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. حدثني محمد بن عبد الله بن أمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف. قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير. وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير.
هذا عدي بن حاتم حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم ويضرب به المثل بالكرم كأنه استقل أن يسأله 100 درهم فقال تسألني وأنا ابن حاتم يعني فكأنه يرى أنه لا يسأل هذا الشيء الزهيد لا يسأل هذا الشيء الزهيد فقال له هذا القول. ثم قال والله لا أعطيك. ثم إنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه فيها أبيات 3 إذا وصف الطائي بالبخل مارر وعير قسا بالفهاهة باقٍ وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للفجر لونك حائل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازم. فالمهم أن هذا الرجل مشهور بالكرم ويضرب به المثل.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 ولك 400 في عطائي. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن بن سم بن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. قال أبو أحمد قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن
حدثنا أبو عباس
الماسرجسي
ما بألف ولا بدون ألف
بالألف الماسرجسي
عندنا المسرجسي
لا
بدون ألف كل نسخ فيها ألف ها نعم السلام بالله.
قال حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث. حدثني علي بن حجر السعدي
هذا الحديث فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وظاهره أنه لا فرق بين الإمارة الصغيرة والإمارة الكبيرة فمن طلب الإمارة فإنه لا ينبغي أن يعطيها أن يعطيها. نعم، لا ينبغي أن يعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سألها، من أعطيها عن مسألة وكل إليها. لأن طالب الإمارة يريد العزة والرفعة وأن يكون قوله هو القول، فإذا أعطيها من مسألة وكل إليها ولم يرفعه الله عز وجل، لأن من وكل شيئا إلى شيء كفاه. وأما إذا أعطيها من غير مسألة ولكن الناس اختاروه أن يكون أميرا فصار أميرا، فإن الله يعينه على ذلك. وهذا لا شاهد فيه للباب. الشاهد قوله: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فيكون هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعدي بن حاتم وعبد الرحمن بن سمرة، كلهم رووا هذا الحديث باختلاف ألفاظ لا يختلف بها المعنى. نعم.
حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبيه حا وحدثنا عقبة بن مكرم وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة.
عندهم أسئلة يا شيخ؟
نعم
عندهم أسئلة.
ما شو أحد. نعم آدم.
الإمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى من طلبها.
عن طلبها.
نعم. وإذا كان الإنسان هو مستحق.
إيش؟
وإذا كان مستحقا.
حتى لو كان مستحقا لا يسأل الإمارة. أما المناصب الدينية فلا بأس أن يسألها، لأن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. لكن لو فرض أن القائم على في الإمارة ليس أهلا لها، فهنا لا بأس أن يسأل الإمارة من هذا القائم بها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مع أن هذا ليس إمارة محضة، لكن على كل حال إذا كان الأمير ليس أهلا فلا بأس أن يطلب منه أن يتنازل له مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم.
من حديث عدي بن حاتم إنسان شخص ما
إيش؟
يعني من حديث ابن حديث عدي نفهم منه يعني إنسان مثلا إذا كان في صفة محمودة في جده وفي أبيه يعني يحاول أن يكون مثله.
أي نعم. نعم.
كيف يجمع بين
الروايه
فأوتي بنهب وفي روايه
فابتاعه؟ ايش؟
حديث
في الروايه الاولى. حديث من؟
حديث
خضر.
ايش؟ ابي سعيد.
في ايش؟
هذا الباب الابل التي اوتي بها النبي صلى الله عليه
وسلم فاعطاهم اياها.
ابي
سعيد؟ تقرا.
ابي موسى.
نعم.
ابي موسى الاشعري.
طيب.
الروايه الاولى مرت علينا قال فأوتي فابتاعهن.
نعم.
فأوتي بإبن افتاعهن.
نعم.
إحدى الروايات فأوتي بنهب.
في إيش؟
بنهب إبن.
بنهب إبن. ما إلا أنها نوبت ثم اشتراها. خلاص.
ثلاثة.
نعم.
باب يمين الحالف على نية المستحلف. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال عمرو يصدقك به صاحبك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف.
أشار في هذين الحديثين وهما حديث واحد إلى أن النية معتبرة في الأيمان، ولهذا قال العلماء يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين الذي هيجها وأوجب للإنسان أن يحلف، ثم إلى العرف، ثم إلى اللغة، أربع مرات: النية أولا، ثم السبب، ثم العرف، ثم اللغة. فمثلا إذا قال والله لا أنام إلا على فراش، ثم نام على ظهر الأرض، فقيل له عليك كفارة اليمين، فقال أردت بالفراش الأرض، لأن الله تعالى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، قلنا إذن لا كفارة عليه، لأنه نوى ما يحتمله اللفظ. وإذا قال والله لا آكلن هذه، والله لا آكلن الآن خبزة، ثم أخذ كأس من ماء فشربه وانتهى إلى هنا، وقال أردت بالخبزة الماء، فهنا لا نقبل منه. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل فلا يقبل منه. الثاني السبب: فإذا قال والله لا أكلم زيدا، لأنه ذكر له أن هذا الرجل فيه ما يوجب هجره، ثم تبين أنه ليس فيه بأس فكلمه، فلا شيء عليه، لأنه كلمه لسبب تبين أن الأمر على خلاف. ثم إلى العرف: فإذا قال والله لأذبحن بضيفي شاة، ثم ذبح عنزا، فإن عليه الكفارة، لأن الشاة في العرف هي أنثى الضأن. ثم إلى ما تقتضيه اللغة العربية، ولكن إذا تعارضت اللغة العربية مع الحقيقة الشرعية فأيها تقدم؟
الحقيقة الشرعية.
نقول بالنسبة للمسلمين تقدم الحقيقة الشرعية. فإذا قال والله لا أصلي فصلى، ثم قال لا أنت علي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وأنا ما دعوت، قلنا لكن الحقيقة عند المسلمين الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. بقي أن يقال: وإذا كان الإنسان في خصومة فهل يرجع إلى نيته أو إلى نية الخصم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، واليمين على نية المستحلف، فلا ينجيه أن ينوي شيئا على خلاف ظاهر له. فإذا ادعى عليه مدة قال في ذمتك لي 1000 ريال وهو حق، فتخاصم عند القاضي، فقال المدعى عليه والله ما له عندي شيء، ظاهر اللفظ النفي أنه ليس عنده شيء، وهو نوى بقلبه الإثبات على أن تكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء. فهل نقول إن اليمين الآن يمين غموس أو لا؟
نعم
نعم، هي يمين غموس، مع أننا لو رجعنا إلى نيته أي نية الحالف لم تكن يمينا غموسا لأنه صادق له عنده شيء. وهذا فيه التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الحصول، وأنه يجب على من عليه الحق أن يقول بالصدق ويقر بالحق، وأن تأويله لا يجدي شيئا، لأن النية على نية، لأن الحلف على نية المستحلف. نعم.
باب
رجل
تصدق على امرأة سألته بخمسة،
تصدق على امرأة
بخمسة،
بخمسة
إيه
خمسة إيش؟
خمسمائة، فسألته مرة ثانية
خمسمائة
إيه يعني خمسمائة ريال، فسألته مرة أخرى يعني قصت عليه قصة وكذا تستعطفه فتصدق عليها بمئة،
فقصت مئة
إيه
زيادة على خمسمائة،
فقصت عليه القصة زيادة على ذلك فأعطاه السابعة، فغلب على ظنه بعد أن أعطاه السابعة بأنها تكذب وأن هذه القصة كلها استعطاه، فأخذ منها 700 وذهب. فهل هذا فعله صحيح؟
نعم فعله صحيح وتوبخ على هذا.
في الحديث السابق فليأتي الذي هو خير، اللهم الأمر للندب.
أي نعم أفضل يعني أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير إلا إذا كان في واجب، إذا كان في واجب فليأتي الذي هو خير على سبيل الوجوب، كما لو كان هجر أخيه المسلم مثلا أو عدم الصلاة في الجماعة أو ما أشبه ذلك. إذا ترك الخير وبقي على يمينه فهذا ينظر، إذا كان الخير واجبا فهو آثم، وإذا كان الخير غير واجب فقد ترك الأفضل.
أي الأمر
أو عموما الأمر في قوله فليأتي الذي هو خير ولا عموم الأمر؟
عموم الأمر
هذا فيه خلاف بين العلماء في أصول الفقه، وإن شاء الله يأتينا في أصول الفقه. ثلاثة.
باب الاستثناء. حدثني أبو الربيع العككي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال كان لسليمان 60 امرأة فقال لا طوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فترد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهم فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل. ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله.
قول الاستثناء يعني في الأيمان, والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها, وأخواتها هي غير وسوى وحاشا وخلا وما أشبه ذلك. والاستثناء في اليمين له فائدتان إذا كان بمشيئة الله. الفائدة الأولى أن ذلك أقرب إلى حصول مقصوده, والفائدة الثانية أنه لو لم يتحقق له ما أراد لم يكن عليه كفارة. ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيها, منها أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه. فلو قال والله لأفعلن كذا ولم يكن في قلبه إن شاء الله ثم بعد أن أكمل قال إن شاء الله فهذا لا ينفع, لأنه لابد أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه. وهذا الشرط فيه خلاف, والصحيح خلافه, وأنه ليس بشرط, وأنه لو لم ينوي إلا بعد أن أتم المستثنى منه لكان استثناؤه صحيحا. ويدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله, فإن سليمان أقسم أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال ذلك لم يحنث. وهذا دليل واضح على أن الإنسان يصح أن ينوي الاستثناء ولو كان بعد تمام المستثنى منه. يعني يشترط أيضا أن يكون متصلا, أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فلو قال والله لأفعلن كذا ثم بعد ساعة أو ساعتين قال إن شاء الله وهو ناوي أن يستثني من قبل, لكن لم يتكلم بالاستثناء إلا بعد مدة طويلة, فإن هذا لا ينفعه. والصحيح أنه ينفعه ما دام في مكانه وحديثه متصل. ودليل ذلك هذا الحديث, فإن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يذكر الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. ويدل لهذا أيضا حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة، حيث ذكر حرمة مكة وما يتعلق بها، وذكر من ذلك أنه لا يعضد شوكها ولا يحش حشيشها، ومضى في خطبته. ولما انتهى قال له العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم وقبورهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا استثناء بعد جملة، بعد عدة جمل، مما يدل على أنه لا بأس أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء ما دام الكلام متصلا وفي مكان الاستثناء. ولا فرق بين أن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو بمشيئة الله أو بإرادة الله أو إذا أراد الله أو ما أشبه ذلك. المهم أن يفهم من كلامه أنه رد الأمر إلى الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه أقسم قسما مؤكدا أن يطوف على 90 امرأة وتحمل وتلد غلاما يقاتل في سبيل الله. وهذا لا يتفق لكثير من الناس بل لأكثر الناس، لكن سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى ملكا، والملك يحتاج إلى قوة، فأعطاه الله قوة على قدر ملكه. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا على معاوية في أن يأكل ولا يشبع أو كلمة نحوها، قالوا إن هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خير لمعاوية، لأن معاوية صار خليفة، والخليفة لا بد أن أتيه من أنواع الأرزاق الشيء الكثير. فلو كان كسائر الناس لم يتحمل أن يتمتع بما يأتيه، وإذا كان يتسع بطنه لشيء كثير كان هذا من تمام نعمته وتنعمه بما أنعم الله. نعم، بقية الحديث إن شاء الله غدا، والظاهر أننا نحيل ولا نوفي، لأن أحلنا البارحة على حديث ولكن ما نبهتون عليه.
وين مقعد الرجال؟ هو فعل ما يقدر عليه، هو انه اتى على سبيل الله، لكنه لم يات الذي حلف عليه حيث ان الله حنفه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر، يعني لا اتى له بما اقسم عليه. نعم. ارفع صوتك.
فهل
يمكن
يمينك الضرر؟
فهل؟ ساعة الضرر. إيه فهل؟
فهل يمكن يمينك
الضرر؟ فهل؟ إيش؟ يجب أن تعلموا أن كل قول يصدر عن غضب فلا عبرة، كل قول يصدر عن غضب لا يملك الإنسان في نفسه فلا عبرة، سواء يمين أو نذر أو طلاق أو أي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما انعقد به القلب. والغضب ما يشعر الإنسان، بعض الناس لا يدري هل هو بالأرض أو بالسماء. نعم.
قول صلى الله عليه وسلم:
رحمة
الله.
إيش؟
قول صلى الله عليه وسلم: آثم عند الله. هل في استقاء إذن؟
هل إيش؟
هل
إذا حمد بيمينه بغير سبب فقد يقال إنه يأثم، لأن الله سمى هذا كفارة. وقد يقال إن هذا بمعنى أشد، وإن لم يكن فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، مع أنه ليس لا شر في الآخر ولا في الأول، وكذلك شر خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك.
كان دليل على أن الكافر ينعقد نذره، فإن قضاه في كفره فقد برئ منه، وإن لم يقضه فإنه يقضيه بعد إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يوفي بنذره. فإن قال قائل الاعتكاف هنا في غير رمضان، فهل يشرع أن يعتكف الإنسان في غير رمضان؟ قلنا لا، ليس بمشروع، لكن لو فعل يعني نذر وفعل فأرجو أن لا يقبل به بأس. أما أن نقول إنه يشرع للإنسان أن يعتكف في المساجد في غير رمضان فلا، بل ولا يسن في رمضان إلا في العشر الأواخر، لأننا نعلم السبب الذي شرع من أجل الاعتكاف وهو تحري ليلة القدر، ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأول ثم في الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف في العشر الأواخر ولم يعتكف مرة واحدة في غير رمضان إلا حين ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاها في العشر الأول من شوال. وبه نعرف ضعف قول من يقول من العلماء إنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فنقول هذا خير عظيم، فأين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخير؟ لماذا لم يقل لأمته إنوا الاعتكاف إذا دخلتم المساجد؟ ولماذا يقول في الجمعة من راح الصلاة الأولى فلو كذا ومن راح الثانية فلو كذا ولم يقل فقد اعتكف؟ والعبادات مبنية على إيش؟ على التوقيت، لا يمكن أن نشرع شيئا بدون إذن الشارع. فإذا أورد علينا مورد هذا الذي ذكر عمر رضي الله عنه نقول هذا من باب الجائز وليس من باب المشروع. فإن قال قائل ما هذا القاعدة الذي أتيت بها؟ لأن السنة دلت عليه، السنة دلت عليه، مر علينا أمثلة من هذا. ما هي؟ الصدقة عن المجهول، الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه ويختم يقول والله أحد، أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يشعر ذلك الأمة لا بفعله ولا بقوله. الوسطى في الصوت، لو أراد الإنسان أن لا يفطر عند غروب الشمس ولا يأكل إن أنت الصحة، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز،
يجوز، لكن ليس بسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسجد خير ما عجلوا لفرض. فهناك فرق بين كون الشيء يشرع للأمة على سبيل العموم وبين أشياء يقرها الشارع، قضايا أعيان يقرها الشارع ولكنه لا أمر بها. فنقول قصة عمر في الاعتكاف من هذا الباب.
وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهنية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.
السبايا التي سباها النبي صلى الله عليه وسلم هي غربة سقيم، وهم كثيرون من النساء والولدان، ولكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تائبين، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام وكان رحيما رفيقا أمر أصحابه أن يعتقوا سباياهم فأعتقوا، فرجع هؤلاء السبايا مع أهليهم. وكان عمر رضي الله عنه عنده سبية، فلما سمع بذلك أمر ابنه أن يعتقها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما، قال الفاظ ليلة، فأطال يوم وليلة، والجمع بينها سهل، وهو أنه قد يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة، أو الليلة ويراد به اليوم والليلة، ويكون الواقع أنه نذر أن يعتكف يوما بليلة أو ليلة بيوم. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التأليف على الإسلام، لأن اعتاقه السبايا لا شك أنه سوف يؤثر في قلوب أهليها بمحبتهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومنها شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بأنفس ما يكون عندهم لا يبالون إذا كان فيه طاعة الله ورسوله. ومنها جواب التوكيل للأجل، لأن عمر رضي الله عنه وكل ابن عبد الله أن يعتق السبية التي عنده. ومنها بيان الحكمة في تقدير الله عز وجل وتدبيره، لأن هذه الغزوة كان الانتصار فيها أولا للمشركين، وهي غريبة جدا، لأن المسلمين خرجوا من مكة 12,000 قائدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 10 من الذين فتحوا مكة و2000 من أهل مكة، وخرجوا لغزوة الحديد وصاروا يقولون مفتخرين بفطرتهم لن نغلب اليوم من قلة. فكمنت لهم التقيد وهوازن في الوادي فلما نزل به الصحابة هجموا عليه، وكان عددهم أي عدد العدو 3500 تقريبا، يعني حوالي الربع أو يزيد قليلا أقل من الثلث. ففر الصحابة وذهب، ولم يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم 12,000 إلا نحو 100 رجل كلهم هربوا، حتى يريهم الله عز وجل أن الكثرة ليس بها غلبة. وإذا أعجب الإنسان بعمله أي عمل كان فالغالب فيه البشر، فإياك والعجب. تفرقوا، ولكن الله عز وجل لما أراهم ما كانوا يفتخرون به سدد رميتهم وأنزل السكينة عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوا العدو وغنموا منه غنائم كثيرة جدا جدا، ومنها السبايا. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في الجعفانة وهي على حدود الحرم، وفي إحدى الليالي نزل إلى مكة ولم يشعر به كثير من الصحابة، وأتى بعمرة وخرج في ليلة.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حا. وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. باب صحبة باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودنا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وحدثنا قوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه
ما فيه من الأجر،
النووي ما ذكرها.
نعم
النووي ما ذكرها أن ابن عمر اعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيها من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى، وفي بعضها ما يساوي بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة، لا أن ابن عمر نطق بها. ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه. وقيل هو استثناء منقطع، وقيل بل هو متصل، ومعناه ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا.
المعنى الأول أصح، يعني أنني لا أريد بذلك البر والتقرب إلى الله عز وجل، لكن أريد بذلك زكاة نفسي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال كفارة المعتق. هذا هو الوجه بمعنى هذا الحديث. وأما قول النووي رحمه الله إن هذا من لحن العوام وهو ما روي عن ابن عمر فإنه لا يوافق على هذا، ونحن نقول الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة عربية. نحن نقول ما يسوى بمعنى ما يسوى.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق؟ قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
قول هذا الغلام لما قال أوجعتك قال لا، كيف يقول لا وقد أثر ضرب في ظهر؟
نعم. عن أي شيء؟
أي نعم.
الظهر خوف من ابن عمر.
نعم.
خوف من ابن عمر.
نعم. أو هذا مما جرى في العرف الآن. إلى الآن الناس على هذا. يقول لا يعني تسهيلا للأمر. تسهيلا للأمر الذي حصل. وإلا ثم إما أن يكون متعولا يقول لا أي لم توجعني وجعا شديدا. وهذا يمكن. لكن الناس الذين يقولون هذا لا يريدون هذا التعويل، وإنما يريدون التسامح والتساهل وأنه شيء سهل وما أشبه ذلك. والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات والأقوال أيضا بالنيات. فما اشتهر من عند الناس على معنى من المعاني وهو قول ظاهره باطل فإنه يجرى على ما يعرفه الناس، وهذا في كل
كلام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
ذكر لنا أن رجلين قدما من الحج أيام كان الناس يحجون على الإبل، والحج على الإبل بما سبق فيه تعب ومشقة، وكانت البلاد أيضا ليست في تلك الآمنة كما هي اليوم الحمد لله. وجرت العادة فيما سبق أن القادم من السفر يأتي الناس إليه يسلمون عليه لا سيما الحاج. فقيل لأحد الرجلين سعيدكم ما تكلفت عسى ما تكلفت. قال له أخوه لا والله يا أخي تكلفنا لكن نريد الأجر من الله عز وجل. الأول على الطريقة العادية وهي تسهيل الأمور وأن لأنه ليس هناك شيء يشق. والثاني الصراحة والصدق، فأيهما أولى؟ أظن أن الأول أولى، الأول أولى، لأن الثاني فيه نوع من الدين التسخط أو الشكاية أو ما أشبه ذلك. لكن الإنسان ينبغي هو أن يسهل الأمور أمام المخاطر ما لم يكن إثما.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من لطم عبدا ولم يذكر الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
في حديث ابن عمر حدا لم يأتي دليل على أن المالك السيد له أن يقيم الحد على مملوك، وأما غير السيد فإنه لا يقيم الحد على مملوك لأن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، وذلك لأنه لو فتح الباب لكل إنسان رأى شخصا أصاب حدا أن نقيم عليه الحد لكان الهجوم فرض. أما السيد فلا أحد يشاركه فيه في مملوكه، فلذلك جاز أن يقيم الحد على مملوكه. وإذا جازت إقامة الحد فالتعزير من باب أولى.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير.
الحديث الثاني هذا دليل على أن من عبد على مملوكه فإنه يعتقه، فإن اضطر إلى بقائه قلنا له أعتقه واستخدمه، المهم أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه.
هذا واجب يا شيخ.
نعم
واجب الاعتاق بعد الضرب.
ظاهر الحديث انه واجب لكن
شرط
ليس له الحق
يفعل
في
ضربه اياه. الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الايمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.